والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، بداية أريد أن يكتب الإخوة طبقات الرواة، وطبقات الرواة 12 طبقة. الطبقة الأولى هي طبقة الصحابة، هي طبقة الصحابة، والصحابة من المصاحبة، وهم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإيمان وتوفوا على الإيمان، لأنه لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام دون هذا القيد لا يسمى صحابيا، فإن أبا جهل وأبا لهب وأمية بن خلف وكثيرا من اليهود والمشركين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وليسوا بصحاب، لأنهم رأوه على ماذا؟ على غير الإسلام. وأيضا لابد أن تكون الوفاة، لابد أن تكون الوفاة على الإسلام، لأنه لو أسلم ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ارتد ما صار بذلك إيه؟ صحابيا، إلا أن يرجع مرة أخرى إلى الإسلام فيصير صحابيا بمنتهى، مثل عبد الله ابن أبي الصرح. فعبد الله ابن أبي الصرح كان كاتبا للوحي، ثم بعد ذلك أصابه شيطان فارتد ولحق بالمشركين، ثم بعد ذلك هداه الله تعالى ورجع مرة ثانية وحسن إسلامه، وكان واليا على مصر من قبل عثمان ابن عفان، وكان أحد المجاهدين الكبار وأحد القواد المغاوير. إذن الصحابة، وأنتم قد سمعتم درسا ماتعا في مسألة الصحابة الأسبوع الفات. الطبقة الثانية هي طبقة كبار التابعين، والتابعون هم الذين رأوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم التابعون. والتابعون لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من أدرك الجاهلية والإسلام، ويسمى هذا التابعي الكبير باسم المخضرم. المخضرم، المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية ورأى الصحابة وعنهم سمع، مثل علقمة ابن عبد الله أكبر تلاميذة عبد الله بن مسعود، منه سمع وعليه تلقى، كما سمع من علي وغيره من الصحابة، وهو صاحب الرواية المشهورة عندما انطلق إلى الشام لسماع حديث أبي ذر، وقيض له أبو ذر جالسا بجواره، والحديث في البخاري من غير ذكر قصة الصحابة، عندما توضأ وقال اللهم ارزقني جليسا صالحا فوجد قوما فجلس إليهم، الحديث. ومن هؤلاء التابعين دون المخضرمين سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب، فإنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، بل رأى الصحابة وعنهم سمع ومنهم تلقى. الطبقة الثالثة هي الطبقة الوسطى من التابعين، الطبقة الوسطى من التابعين، وهم الذين رأوا الصحابة وسمعوا من كثير منهم. يبقى ممكن يرى الصحابة ويسمع منه، ويرى الصحابة ولا يسمع منه، طبقة الوسطى من التابعين، من أمثال الحسن البصري ومحمد ابن سيرين رضي الله تعالى عن الجميع. هناك طبقة أدنى من الطبقة الماضية، وهي الطبقة الرابعة، وهي أدنى طبقة من طبقة الماضية. هذه الطبقة تروي عن كبار التابعين، جل رواتها عن كبار التابعين، ومن أمثلة هؤلاء الزهري، محمد ابن عبد الله ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله. فهذه ليست صورة، ولكنها بين الصورة والوسطى، ولذلك الطبقة التي تليها وهي الطبقة الخامسة هي الطبقة الصغرى من التابعين، الطبقة الصغرى من التابعين، وهم الذين رأوا الواحدة أو الاثنين من الصحابة ولم يثبت لهم سماع من الصحابة، ولم يثبت لهم سماع من الصحابة كالأعمش عليه رحمة الله. والأعمش أظن ذكرت له ترجمة قبل سيأتي. هناك بعد ذلك طبقة أقل من الطبقة الخامسة وهي الطبقة السادسة من الرواة، هم الذين أدركوا كبار التابعين لكن لم يثبت لهم لقاء بأحد من الصحابة ولم يروا أحدا من الصحابة، لممكن يلتقي بالصحابي ولكن لا يسمع منه، ويمكن أن يعاصر الصحابي ولكن لم يره. يعني خلي بالنا في ثلاث حاجات، ممكن المعاصرة دون اللقاء، وممكن اللقاء دون الايه؟ دون السماع. لكن السماع يقتضي الأمرين اللي هو الايه؟ الرؤية والمعاصرة. الطبقة السابعة كبار أتباع التابعين، وذلك كمالك والثوري، كمالك ابن أنس والثوري سفيان الثوري. ثم هناك الطبقة الوسطى، بعض الكبار يبقى بعدهم الايه؟ الوسطى. الطبقة الوسطى من أتباع التابعين، الطبقة الوسطى من أتباع التابعين كابن عيينة، سفيان ابن عيينة، وهذا كلام ابن حجر، كل كلام ابن حجر. الطبقة التاسعة وهي الطبقة الصغرى من أتباع التابعين، يبقى أتباع التابعين فيهم كم طبقة؟ ثلاث، الكبرى الوسطى والصغرى. والصغرى كيزيد ابن هارون وكالشافعي عليه رحمة الله وعبد الرزاق صاحب المصنف الإمام الكبير وأبو داود. ثم هناك كبار الآخذين، كبار الآخذين ممن تبع الأتباع، مش احنا عندنا التابعين وبعدين عندنا تابع التابعين، وهناك تابعي تابع التابعين، تابعي تابع التابعين برا ثلاث طبقات، الطبقة الكبرى ممن أخذوا عنهم، وطبقة الوسطى، وطبقة الصغرى. كبار الآخذين عن تبع الأتباع كالإمام أحمد عليه رحمة الله، وطبقة الوسطى كالإمام الذهلي محمد ابن يحيى والإمام البخاري محمد ابن إسماعيل، وهناك صغار الآخذين كالإمام الترمذي عليهم جميعا رحمة الله. هؤلاء طبقات الرواة، طبقات الرواة. ينتهي القرن الثالث الهجري وتنتهي هذه الطبقات معه، انتبه، ينتهي القرن الثالث الهجري وتنتهي هذه الطبقات معه، فلا يجاوز هذا القرن إلى الرابع إلا القليل الذين شهدوا أواخر القرن الثالث وبدايات القرن الرابع. ومن أمثلة هؤلاء إمامنا ابن أبي شيبة، فتجد أنه كان في القرن الثالث متوفى سنة كم؟ 235، 235. إذن هذا في القرن الثالث ليس في القرن الرابع. وأذكر إخواني أيضا ببعض درجات التعديل، أعلى طبقة أو أعلى مدح يمكن أن يذكر هو أن يطلق لفظ الصحابي. الصحابي مش محتاج نحن نقول صحابي ثقة وصحابي يعني ثقة ثقة ولا إمام حافظ ولا أي شيء. إذن هذه الكلمة كلمة صحابي كلمة إيه؟ كلمة تعديل. ليه؟ لأن الله تعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبشرهم ربنا سبحانه وتعالى بالجنان، وبشرهم ربنا سبحانه وتعالى بالجنان. فأعلى درجة من درجات المدح والتعديل درجة الصحابة. ثم بعد ذلك أن تكون المرتبة بتأكيد المدح، وتأكيد المدح كما ذكرت إما أن تكون على صورة أفعل أو ما يشابهها على صورة أفعل، مثل فلان أوثق الناس، فلان أعلم الناس بالحديث، فده على صورة إيه؟ أفعل. أو ما شابهها مثل إليه المنتهى في هذا العلم، المنتهى في هذا العلم، أمير المؤمنين في الحديث، فكلمة عالية. أو أن يكون المدح في صورة تكرار الصفة، وتكرار الصفة دي إما أن يكون تكرارا لفظيا أو تكرارا معنويا. التكرار اللفظي زي التأكيد اللفظي، أن يكرر اللفظ، أن يكرر اللفظ مرتين، ثقة ثقة، ثقة ثقة. إذن كلمة ثقة كررت كم مرة؟ مرتين. أما التأكيد المعنوي أن يراوح بين كلمات الوصف، أن نقول إمام حافظ، ثقة متقن، إمام ثبت وثبت، الاثنين صواب بتسكين الباء وفتحها، إمام ثبت وإمام ثبت بالثاء، ولابد أن تخرج اللسان في الثاء. طب ما بيقول كلمة تخرج اللسان ديت مصطلح عمي، لكن مش كده غلط، يعني في مصطلح العلماء اخرج اللسان ده غلط، ولكن بنقولها كده علشان نيسر، وإلا فإن اللسان أو هذا الثاء مخرجها ظهر طرف اللسان عند التصاقه برؤوس الثنايا العليا. فمش معقول أقول له خلي ظهر طرف اللسان ملتصق برؤوس الثنايا العليا، لو قلت له كده عاوز أن أقعد أشرح له المسألة دي، فعشان أشرح له المسألة دي لابد أصور له اللسان وأقول له اللسان ده له ظهر وله بطن وله طرف، والظهر واللسان ده له طرف وله وسط وله وله عجز آخر، وهناك مخارج تخرج هنا وهنا وهنا، يبقى دخلنا في الصورة التشريحية للسان، هيتوه معاي. فبنقول له نيسره، نقول له إيه؟ بنقول له إيه؟ طلع لسانك، بنقول له طلع لسانك، بس إياك حد يفهم المعنى الخطأ. يبقى ثبت بتسكين الباء وفتحها، إمام ثقة، ثقة ثبت، ثقة متقن، إلى غير ذلك مما يوحي بالتعديل. ثم بعد ذلك إفراد الصفة، تقول ثقة، فلان ثقة، فلان حافظ، فلان متقن، فلان ثبت. إذا نفرد الإيه؟ الصفة. إذا كررنا الصفة إذا أعلى، إذا أتينا بصفتين ليست من لفظ واحد يبقى برضك أعلى، لكن إذا أفردنا الصفة فهذا إيه؟ أقل درجة من تكرار الصفة لفظا أو معنى. يقصر عن الطبقة الماضية قليلا، مثل أن نقول صدوق، أو نقول لا بأس به، أو ليس به بأس. والعلماء أحيانا يفرقون تفرقات دقيقة بين لا بأس به وما بين ليس به بأس. ثم أحيانا يسفل، أو الدرجة التي بعد ذلك تسفل قليلا، مثل أن نقول صدوق يهم، صدوق إيه؟ يهم. أو أن نقول صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، أو أن يكون متهما ببدعة لا يدعو إليها، كبدعة التشيع أو بدعة القدر، القدر اللي هو مش نفي العلم، لنفي العلم ده كفر، ولكن ما يتعلق بنفي إرادة العبد أو نفي إرادة الرب أو نحو من ذلك. فمثل هؤلاء طبقة أقل من الطبقات السابقة بكثير، وتتدانى المراتب، تتدانى المراتب حتى ندخل في المراتب الدنيا لنصل إلى المرتبة الـ12 ودرجة الايه؟ الكذاب والوضاع. أي حديث في كذاب أو وضاع إذن هذا الحديث إلق به ولا تلتفت إليه. إن شاء الله الدرس القادم هنحاول إن احنا نراجع مع بعض طبقات الرواة، ليه؟ عندما نقرأ ترجمة راوي نقول هذه من الخامسة، نقول ده من الثانية، ده من الـ12، يبقى الـ12 اللي هو إيه؟ صغار الآخذين عن تابع أتباع التابعين مثلا، الثانية يبقى مين؟ كبار التابعين، الثالثة المين؟ الطبقة الوسطى من التابعين، وهكذا. لما نحفظ هذه الأشياء هيكون فيها خير كبير إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني في كتابنا كتاب الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة، وأرجو أن يكتب الإخوة. قال ابن أبي شيبة حدثنا عبيدة ابن حميد، عبيدة ابن حميد، وعبيدة ابن حميد هذا هو الكوفي النحوي، الكوفي النحوي المعروف بالحذاء، المعروف بالإيه؟ بالحذاء صدوق، يبقى صدوق ضرر الكم ديت في التعديل في درجات الجرح والتعديل الرابعة، يبقى هو أقل ممن أفرد بإيه؟ بالصفة، أقل ممن أفرد بالصفة. إذن هذا الحذاء كان نحويا، ونقرأ هذا الاسم كثيرا في كتب النحو. وعلى فكرة كتب النحو تسمى بكتب العربية كتير جدا، أو كل إخوة يخلطون بين كتب اللغة وبين كتب النحو، يقول لك أنا عاوز أدرس اللغة، يبقى عاوز أدرس ليه النحو، ده خطأ. النحو يسمى بالعربية، أما اللغة فهي أوسع من دراسة النحو، لتشمل دراسة النحو والصرف والدلالات والمعاجم، دي كلها تسمى دراسة ليه اللغة. عن الأعمش، والأعمش هو سليمان ابن مهران، سليمان ابن مهران. قبل أن أنسى الحذاء صدوق ربما أخطأ، نعم لا أنا قلت قبل أن أنسى الحذاء، في الحذاء دي معلومة تضيفها في معلومة الحذاء أنه ربما إيه أخطأ، إذا لابد أن يتثبت من روايته لأن ربما يكون أخطأ في هذه الرواية. الأعمش هو سليمان ابن مهران، ده يعني كان آية، آية من الآيات في الحفظ، ولذلك نجوم مثل ابن حجر كيف يعدله وكيف يصفه فيقول ثقة حافظ عارف بالقراءات، ثقة حافظ عارف بالقراءات، يبقى دي الدرجة أو هذه درجة عليا من درجات التعديل، أول درجة الصحابة، الدرجة الثانية الايه تأكيد الصفة، تأكيد الصفة إما على وزن أفعل أو ما شبهه أو بتكرار الصفة، والتكرار إما لفظا وإما إيه معنى. فلما يقول عن الأعمش بأنه ثقة حافظ، إذن هذا تكرار إيه لفظ ولا معنوي؟ معنوي، ثقة حافظ، إذن هذا تكرار معنوي. عارف بالقراءات، عارف بالقراءات، والعلماء هنا مصطلحاتهم دقيقة جدا جدا، عارف غير عالم، فالعالم هو المتبحر فيها، المتخصص، المترئس. العارف توحي بأن قدره في القراءات كان أقل من ذلك، إلا أن الأعمش عليه رحمة الله كان يدلس، إلا أن الأعمش كان يدلس. يدلس يعني إيه؟ يعني بيخبي الراوي الذي يروي عنه، وبالتالي إذا حدث الأعمش فلابد أن نتأكد أنه سمع ممن حدث منه. طيب عن الحكم، عن الحكم، الحكم هو ابن عتيبة أبو محمد الكندي، الكندي، يبقى الحكم ابن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي. الكندي غالبا يكون كوفي، ليه؟ لأن قبائل كندة كانت تسكن شمال الجزيرة، والكوفة مدينة جديدة لم تكن موجودة زمن العرب، وإنما أحدثت في عهد المسلمين، ومعظم مضارب أو معظم هذه البلدة كانت تقع في مضارب كندة، وبالتالي بهو كندي قبيلة كوفي إيه؟ بلدا، فانتبه، كندي قبيلة كوفي بلدا. ثقة ثبت فقيه ربما دلس، ربما دلس، ربما دلس، أيضا هذا الأمر معناه أننا لابد أن نعتني بروايته عن شيخه ونتأكد أنه سمع منه. عن ميمون ابن أبي شبيب، وهو الرباعي، الرباعي الكوفي، وهو صديق، وهو صدوق كثير الإرسال، صدوق كثير الإرسال. عن ميمون ابن أبي شبيب، وهو الرباعي الكوفي. بعد ذلك عن معاذ رضي الله تعالى عنه. بالتأمل في سلسلة الإسناد في هناك ملحوظة مشتركة، اللي يعرفها يبقى شاطر، أنهم كوفيون، كوفيون ليه؟ لأن الألف أنهم كوفيون، كوفيون يبقى خبر إن، كل الرواة كل الرواة كوفيون. إذن هذا إسناد كوفي خالص. طب لما يكون إسناد كوفي خالص بيريحك شوي، تشعر إن مسألة الاتصال في السماع متحققة، دي مؤشر. لكن هذا لا يكفي، لابد كل واحد من هؤلاء الرجال نبحث عن شيخه وعن تلامذته. يعني مثلا عبيدة ابن حميد، يا ترى هل من تلامذته ابن أبي شيبة؟ فندور في ترجمة عبيدة ابن حميد، فنجد بالفعل ممن سمع منه مين؟ ابن أبي شيبة أبو بكر، لأن فيه أبو بكر ابن أبي شيبة، وهناك عثمان ابن أبي شيبة، سمع منه أبو بكر ابن أبي شيبة. طيب، وبعدين بعد ذلك نجد في ترجمة عبيدة أنه سمع من من؟ سمع من مين؟ من الأعمش. يبقى عندنا كده الإسناد متصل، أبو بكر ابن أبي شيبة عن مين؟ ها؟ لا، عن عبيدة عن الأعمش. كده في هناك اتصال في السند. ندور برضك نشوف إيه العلاقة بين الحكم ابن عتيبة وبين ميمون ابن أبي شبيب وبين الأعمش. نجد إن الأعمش من شيوخه من الحكم، والحكم من شيوخه من ميمون ابن أبي شبيب. يبقى إذن عندنا التلميذ يسمع من شيخه، والشيخ يسمع من شيخه، وهكذا هو العلم أيها الكرام. وهكذا العلم أيها الكرام، تلميذ يتلقى عن شيخه، وهذا الشيخ له شيخ يتلقى عنه، إلى ما شاء الله سبحانه، إلى ما شاء الله سبحانه، إلى أن نصل إلى الصحابة الكرام وإلى النبي عليه الصلاة والسلام. من أكثر الناس محافظة على الإسناد في العلم طبقتان، طبقة القراء وطبقة علماء الحديث. المحدثون يهتمون جدا بالإسناد، والقراء يهتمون جدا بالإسناد. وإذا نظرت إلى الإجازات التي يجيز فيها الشيخ تلميذه، فإنه يجيزه بما سمع منه، إما شفاها وإما ما سمع منه من كتب مسطورة بالإسناد المنتهي إلى فلان، قد يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو غالب الإجازات وغالب الأسانيد. لكن بعض الناس عنده كلف وعنده شغف بجمع الإجازات، ممكن تجد عنده 300 إجازة، شنطة مليانة إجازات، ولكن لم يحصل شيئا، فلا بد قبل الإجازات أن تحصل. ممكن إن أنا لو راسلت بعض الشيوخ يرسلون لي بالإجازات دون أن أراهم ودون أن يروني، ممكن هذا يحدث كثيرا في هذه الأزمان. ممكن التلميذ يروح للشيخ يقعد معاه بس مجلس واحد، وقبل ما يخلص هذا المجلس يكون الشيخ كاتب له إيه؟ إجازة. بيحصل هذا كثيرا. لكن كان سلف قديما الشيخ لا يجيز تلميذه إلا بعد أن يعصره عصرا، وينخله نخلا، ويستخرج ما في صحفته. انظر إلى هذه القصة التي ربما ذكرتها لبعضكم، قصة ابن جني عندما كان في المسجد وكان يتكلم عن اللغة، قاعد يتكلم بقى عن النحو واللغة والصرف والإعلال والإبدال والبتاع وما إلى ذلك، والناس قاعدة تسمع وتكتب وراه. فدخل رجل شيخ كبير فسأله لما يرفع المبتدأ، لما يرفع المبتدأ، بأي شيء رفع المبتدأ. المسألة دي المتأخرون من النحويين لهم فيها أقوال تصل أحيانا إلى أكثر من 80 قول، أقوال كثيرة جدا، ولكن فيها تكلف شديد، وليس هذا من باب التيسير ولكنه من باب التعسير. هناك علاقة بين السؤال وبين سائله، بين السؤال وبين سائله. يعني لو واحد مثلا سأل سؤال متين، يبقى هذا دلالة على ماذا؟ على جودة عقله وعلى استحكام قلبه في العلم. أما إذا كان السؤال خفيفا ماضيا يمضي بسرعة، فهذا دليل على الخفة. فكأن الشيخ ابن جني أخذ يخوص هنا وهناك ويجول هنا وهناك، وبعد أن هنها مجلسة ذهب إلى الشيخ الكبير، قال له من أنت؟ قال أنا أبو علي الفارسي. يا أبو علي الفارسي يحضر مجلس ابن جني، حاجة حاجة يعني عالية، زي ما نقول مثلا الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري يحضر مجلس مثلا أحمد النقيب، زيها بالضبط كده. أنا لو عرفت كده أن ما أقدرش الكلمة تعرفش يخرج من بقي، أحمد بن إسماعيل البخاري إزاي كيف يكون ذلك كذلك. فانكب ابن جني على أبو علي الفارسي يقبل يديه ورجليه، يقبل يديه ورجليه، ولزمه أكثر من 30 سنة حتى أخذ عنه علمه. وما مات أبو علي إلا وعلمه عند مين؟ عند ابن جني، كله علمه، كله نص علمه، كله شفط علمه كله. وكان تلميذه يأخذ من شيخه قبل العلم الأدب والسلوك، وانتبه لذلك الأمر، يأخذ من شيخه الأدب والسلوك. المسألة مش هبرة ودور الجري والشاطر اللي يهبر ويجري أبدا، ولكن العلم لابد فيه من أدب ولابد فيه من سلوك، أخلاق أخلاق. وهناك علماء تكلموا عن أخلاق الراوي بكلام كثير، وتكلموا عن أخلاق طالب العلم، أخلاق طالب العلم مع طالب العلم، وطالب العلم مع نفسه، وطالب العلم مع شيخه، بكلام واسع كثير. إذن لابد أن نحرص على سماع العلم وعلى إسماع العلم، على سماع العلم وعلى إسماع العلم. هنا تأتي أهمية كتب ما يسمى بكتب الرجال. كتب إيه؟ الرجال. يعني إيه كتب الرجال؟ هي الكتب التي تؤرخ للرواة، تؤرخ لهم اسمه إيه، لقبه إيه، كنيته، بلده، شيوخه، تلاميذه، مصنفاته، عقيدته، كل بعض من أحاديثه، أسانيده العالية، لأن كل راوي ممكن كله أسانيد عالية، يعني ممكن يكون هناك إسناد ثلاثي، وممكن إسناد يكون سداسي وسباعي. فلما يجي الإمام أحمد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رواة، يبقى إسناد عالي، إسناد إيه؟ عالي. ودائما الأسانيد العالية بتكون أسانيد فضلة، بتكون أسانيد فضلة، إسناد فاضل جيد. من هذه الكتب التي يرجع إليها في معرفة الرواة والحكم عليهم ومعرفة تاريخهم تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب لمن؟ لابن حجر. وابن حجر هذب تهذيب التهذيب وزاد عليه شيئا يسيرا بعد أن لخصه وقربه، وهذا المصنف والمسمى بماذا؟ بتقريب التهذيب، بتقريب التهذيب. عبارة التقريب مركزة، مركزة مضغومة، يأتي إليك بالاسم ثم بعد ذلك يأتي إليك باللقب أو الكنية، ثم يذكر لك الحكم عليه جرحا أو تعديلا، ويذكر لك طبقته. وهذه المعلومات المختصرة التي تفيدك، التي تفيدك إذا أردت الزيادة فعليك بالتهذيب، وإذا أردت أزيد من ذلك فهناك كتب أخرى يمكن أن ترجع إليها، ولكن أتكلم عن مستوى إخواني الآن. يعني مثلا يمكن ترجع إلى تهذيب الكمال للحافظ المزي، فهذه موسوعة عظيمة، وإذا رجعت إليها وجدت ما كان ينقصك وما كنت أنت في حاجة إليه مما لم تجده في لسان الميزان أو تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب، ما لا تجده في هذا تجده في موسوعة الحافظ المزي عليهم جميعا رحمة الله. قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبيدة ابن حميد عن الأعمش عن الحكم عن ميمون ابن أبي شبيب عن معاذ، وهذا إسناد لا ينزل مع الإسناد الذي قبله عن درجة الحسن. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم ذكر نحوه، أي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خال فقال يا رسول الله أخبرني أو دلني على عمل يدخلني الجنة، الحديث الذي ذكرناه في رقم 1. الحديث الثالث قال أبو بكر ابن أبي شيبة
حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي عن رجل من بني أسد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن. الحديث سأذكره بعد أن أقف قليلا على الإسناد. أبو الأحوص، المنصور، ربعي، كلها أسماء هكذا، لابد أن نعرف هذه الأسماء على من تطلق ومن تسمى به. فنشوف في ترجمة أبو بكر ابن أبي شيبة يقول لك إن من شيوخه أبو الأحوص. طيب عايزين برضك نعرف من هو أبو الأحوص. نقوم رايحين لكتاب تقريب التهذيب دهوت، نذهب إلى تقريب التهذيب ونجد هناك جزء كده هوت أهوت اسمه بواب باب الكنى. باب الكنى، في فرق بين اللقب والكنية، في فرق بين اللقب والكنية. لما نقول فلان الأعرج، الأعمش، البزاز، فهذه كلها إيه؟ ألقاب. هذه كلها ألقاب، ده ألقاب. لكن لما نقول أبو سليمان، أبو عمرو، أبو عبد الله، أبو إبراهيم، إذا تسمى دي إيه؟ كنى. طب لما نقول محمد وإبراهيم وعمر وعلي يبقى اسمها إيه؟ أسماء. يبقى احنا عندنا أسماء وعندنا ألقاب وعندنا إيه؟ كنى. عندنا أسماء وعندنا ألقاب وعندنا إيه؟ كنى. في تقريب التهذيب جاب الأسماء من أول أحمد لغاية يزيد وما بعد يزيد، من أول الهمزة لغاية الياء، وبعد كده هيبدأ يجيب بقى الألقاب والكنى والنسب وما إلى ذلك. نشوف في باب الكنى، بترتب الكنى على حسب ما بعد أبو. يعني افترضنا مثلا أبو علي، وعندنا أبو أحمد، وعندنا أبو إبراهيم، يبقى مين قبل مين قبل مين؟ يبقى عندنا أبو إبراهيم، بعدها أبو أحمد، بعدها إيه؟ أبو علي. فالترتيب لا يكون بحسب أبو، ولكن بحسب الكلمة التي بعد إيه؟ أبو. فانتبه إلى ذلك الأمر. طيب نشوف في أبو الأحوص، نجد عندنا أبو إبراهيم، بعد أبو إبراهيم أبو الأبرد، أبو الأبيض، أبو أبي، أبو أحمد، وعندنا أبو الأحوص بقى. شوف بقى أبو الأحوص البغوي محمد ابن حيان. اثنين، أبو الأحوص الجشمي عوف ابن مالك. ثلاثة، أبو الأحوص الحنفي سلام ابن سليم. أربعة، أبو الأحوص الشامي حكيم ابن عمير. خمسة، أبو الأحوص مولى بني ليث أو غفار. ستة، أبو الأحوص قاضي عكبرة محمد ابن الهيثم. يا ترى مين من دولت هو أبو الأحوص الذي سمع منه مين؟ ابن أبي شيبة. هضطر بقى أقرأ ترجمة كل واحد من الستة دول. أنا دولت راجل مش عارف حاجة، أنا مش عارف حاجة دلوقت. هقرأ ترجمة كل واحد من الست انفردو عشان أعرف شيوخه وأعرف إيه؟ تلامذته. فمن خلال شيوخه وتلامذته أستطيع أن أحدد الإيه؟ الاسم. كثير ممن ترجم لابن أبي شيبة يذكر اللقب فقط، يذكر الكنية فقط. ماشي؟ أما تتعرفه بقى بتحفظه بكثرة الشغل، بتحفظ زي الطبيب فيه وجع في البطن وزغلالة في العين ونقح في الركب وشعور بالغيثان، ده كله يساوي ايه؟ يساوي المرض الفلاني. والمرض الفلاني يتعمل له رشدة، يبدأ بدواء الفلان والدواء العلاني والدواء، حاجات بتبقى محفوظة يعني معروفة. ولذلك بنصح الإخوة ان هم اللي مش عارفين الأسماء ديت يقوم كاتب على أبو الأحوص في كتابه هنا الاسم الذي سنذكره الآن. طبعا أنت الآن تقرأ ست تراجم، تقرأ ست تراجم، وفي كل ترجمة عينك بتركز على التلاميذ ومين؟ والشيوخ، عشان من خلال ملاحظة الشيوخ والتلاميذ لو واحد في ترجمته في ترجمة أبو الأحوص لقينا من تلامذته أبو بكر بن أبي شيبة، وبعدين سمع من المنصور، يبقى هو ده من ده اللي احنا عاوزينه بقى، دم ثبتينه عندنا. وكذلك المنصور لن نستطيع أن نحدده بدقة إلا إذا حددنا مين؟ أبو الأحوص، وإلا إذا حددنا ربعي، وهكذا. إذن هذا كله يعني يحتاج إلى صبر. دراسة علم الحديث ليست صعب، ليست صعب، سهل جدا، ولكنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر، إلى طول نفس، بخلاف دراسة اللغة والأصول. ولذلك كثير من الناس يتحاشى أن يدخل غمار اللغة والأصول ويكون في هذا الباب. الإسناد حدثنا أبو الأحوص وهو سلام ابن سليم الحنفي الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث. يا سلام، ثقة متقن صاحب حديث. ده شيخ مين بقى؟ شيخ من ده؟ أبو بكر بن أبي شيبة. ده شيخ أبو بكر بن أبي شيبة. يبقى أبو الأحوص كتاب عندك اسمه إيه؟ سلام ابن مين؟ ابن سليم الكوفي، تمام. عن منصور وهو ابن المعتمر، منصور هو ابن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي بتجديد تاء، أبو عتاب الكوفي. انتبه، الأولاني أبو الأحوص الكوفي، الثاني المنصور ابن المعتمر الكوفي أيضا الكوفي، ثقة ثبت من طبقة الأعمش، أي من طبقة رقم كم؟ خمسة، من طبقة الأعمش، لكن كان لا يدلس، كان لا يدلس، يعني ما شاء الله كان مستقيم الحديث. ولذلك المنصور بن معتمر له ترجمة وافية في مسلم، في رجال مسلم، وترجمة وافية أيضا في رجال مين؟ البخاري. عن ربعي، وربعي هو ربعي ابن حراش بكسر الحاء، ربعي ابن حراش أبو مريم العبسي الكوفي، ثقة عابد مخضرم. كلمة إيه؟ مخضرم، سمعناه، ثقة عابد مخضرم، مخضرم أي أدرك الجاهلية والإسلام. يبقى من الطبقة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة؟ من الطبقة الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة؟ الثالثة؟ لا الثانية يا راجل، أنا بلخبطك، هو من الطبقة الثانية. طب بقول لك من المخضرمين، يبقى كبار التابعين على طول، لما أقول لك تابعي مخضرم يبقى إيه؟ دي الطبقة الثانية على طول. مات سنة 100 وقيل غير ذلك. عن رجل من بني أسد، عن رجل من بني أسد، الجهلة جهالتان، جهالة عين وجهالة حال، جهالة عين وجهالة إيه؟ حال. ممكن واحد أبقى عارفه بس مش عارف لا فكره ولا فهمه ولا تصوره ولا أي حاجة، فواحد يقول لي أنت تعرف فلان، أقول له أنا معرفوش، بالفعل معرفوش، وأنا عارف يفكر في إيه ولا دماغه فيه إيه ولا تصوره هو إيه ولا منهجه ولا طريقته هي إيه، أنا معرفوش. يبقى الجهالة دي هنا جهالة عين ولا جهالة حال؟ جهالة حال. طيب لكن لو واحد أنا ما أعرفوش في الأصل، واحد يقول لي في واحد اسمه عبد السميع محمود عبد الشكور، عارفه؟ اسمي ده أول مرة اسمعه، لا ما أعرفوش. يبقى واحدة قلت ما أعرفوش والتاني برضه قلت ما أعرفوش، لكن دي جهالة عين وهذه جهالة إيه؟ حال. دي معلومة مهمة جدا. فالجهالة جهالتان، جهالة عين وجهالة إيه؟ حال. ممكن واحد يكون معروف ومشهور وناس كلها عارفاه، بس ممكن أسأل عليه أقول لك أنا لا أعرفه، تكذب يا عم الشيخ، خص عليك، رجل بتعلم الناس وكذاب، أنا مش كذاب، ولكن هذا صحيح أنا لا أعرفه، أي لا أعرف حاله، أعرف عينه، أعرف اسمه وعارف بلده وعارف شكله وعارف سكنه، لكن أنا ما أعرفش حاله، أنا ما أعرفش حاله. إذا الجهالة إيه؟ جهالتان. صاحبنا هنا رجل من بني أسد، رجل من بني أسد، يا ترى اسمه إيه؟ طيب يا ترى الرجل ده معروف العين؟ لا مش معروف العين. طب الرجل ده يا ترى حاله إيه؟ ما نعرفش حال. فجهالة العين تستدعي جهالة الإيه؟ الحال. جهالة العين تستدعي جهالة الحال. إذن ده مسألة بتكون طاعنة بشدة في الحديث، أن يكون الحديث فيه مجهولا، فيه مجهولا. طيب، عن علي، وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج بنته، توفي سنة 40 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، توفي مقتولا عليه رحمة الله في رمضان سنة 40. هذا الإسناد بيقول عنه شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله: رجاله ثقات، بالفعل كل رجاله ثقات زي ما شفنا كده، ثقة حافظ عالم بالقراءات، والثاني ثقة، والثالث كذا، ثقة حافظ. رجاله ثقات غير الرجل الأسدي، فإنه لم يسمى، لم يسمى عن رجل إيه؟ مجهول. وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق سفيان عن منصور عن ربعي عن علي، فأسقط الرجل المجهول. ده طريق آخر فيه إسقاط لهذا الرجل المجهول، وفيش في مشكلة. ليه؟ لأن ربعي هذا تابعي مخضرم، فيمكن أن يكون قد رواه مرة عن رجل من بني أسد، ورواه مرة ثانية عن علي مباشرة من غير هذه الواسطة. ما الضير في ذلك؟ لا سيما أنه مخضرم تابعي كبير، فيمكن أن يكون رواه من هذا الطريق تارة ورواه من هذا الطريق تارة. ولذلك من فقه الشيخ الألباني عليه رحمة الله إنه أورد الطريق الثاني اللي عند الترمذي الذي ليس فيه ذكر الرجل الإيه؟ الأسدي. اسمع مرة أخرى: رجاله ثقات غير الرجل الأسدي، فإنه لم يسمى، لم يسمى أي لم يذكر اسمه، مجهول. وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق سفيان عن منصور، وسفيان هو سفيان من الثوري، عن منصور عن ربعي عن علي، فأسقط الرجل. ورواه الترمذي على الوجهين، على الوجهين، يعني الترمذي مرة رواه بطريق الأسدي، ومرة رواه من غير السماع من مين؟ من الأسدي. ورجح الآخر، وكذا الحاكم، وصححه على شرط الشيخين وافقه الذهبي. إذن الشيخ الألباني عليه رحمة الله بيرى أن هذا الحديث والحديث الذي قبله يعضد كل منهما صاحبه. ننظر إلى متن الحديث، بيقول: أربع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله وحده، ده واحدة منهج النجاة والدليل الموصل إلى الله. الحديث الأولاني: دلني على عمل يدخلني الإيه؟ الجنة. وكلنا في حاجة إلى هذا السؤال. وفي هذا الحديث اسمع: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان. طعم الإيه؟ الإيمان. هو الإيمان له طعم، احنا عندنا مثلا البرتقال والليمون والمانجا والتفاح لها طعم، فهل الإيمان له طعم؟ نعم له طعم. طيب، الجماعة البلاغيين يقول لك إن الحاجات المعنوية إذا أثبت لها ما هو محسوس كان ذلك من باب التوسع ليس باب الحقيقة. هذا كلام فيه نظر. ما المانع أن يكون ذلك حقيقة، وأن يكون القلب له تذوق للمعاني كما أن للأعضاء تذوق للمحسوسات؟ نعم، هناك طعم للإيمان تشعر به أصحاب القلوب الطيبة الطاهرة المستقيمة التي هي مقيمة على الطاعة، وإن هي أذنبت أو قارفت إثما سارعت بعد الذنب إلى الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يرحمنا وأن يسرنا بستره الجميل. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان مين؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذا لفظ للمسلم ما فيش فيه ورسولا. ذاق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. يبقى الذي يرضى بالله ربا ويرضى بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رسولا ويرضى بالإسلام دينا ومنهجا وشرعا فهذا يذوق طعم الإيمان. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أي الجوع لباس والخوف لباس. لا نريد أيها الأحباب أن نحكم العقل في كل القرآن ونقول بأن اللباس هو الذي يكسو البدن، وتصوير الجوع والخوف باللباس من باب التوسع والمجاز. يعني حرام إن كل شيء لا تقبله عقولنا نذبحه على عتبة المجاز. حرام، فإن المجاز لا يصار إليه إلا إذا عدمنا وجه الحقيقة. لا يصار إلى المجاز إلا إذا عدمنا وجه الحقيقة. وكانت القرائن منتصبة على توجيه هذا المجاز. ولعلي تكلمت معكم من قبل في مسألة الحقيقة والمجاز، لما تكلمت عن الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، وسنة ماضية برضك تكلمت في هذه المسألة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا بيقول: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان. طعم الإيمان، يا ترى الإيمان طعمه إيه؟ حلو جدا. الإيمان حلو، حلاوة لا يمكن لك أن تتصورها إلا إذا ذقتها. إلا إذا ذقتها. هناك طعم للإيمان إذا دخل قلبك وصلت إلى ربك. وصلت إلى ربك ذاق طعم الإيمان. الأمر الأول: لا إله إلا الله وحده. التوحيد، نفي المثلاء والأنداد والشركاء عن الله عز وجل وعما يليق لله عز وجل من الأسماء والصفات وعما يليق أن يصرف لله عز وجل من أفعال العباد من النذر والنحر والرجاء والدعاء والرغبة والرهبة إلى غير ذلك. فليس من إله يستحق أن تصرف إليه عبادة الخلق إلا الله الجليل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي خلق الزوجين الذكر والأنثى الذي خلق الجنة والنار وجعلهما دار قرار فمن دخل الجنة فبرحمته دخل سبحانه ومن دخل النار فبعدله سبحانه دخل وسبحانه في ذلك جميعا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت عبد مربوب وهو رب خالق عظيم، فكيف لمثلك أيها الحقير أن تسائل ربك أو أن تحاكم ربك بفعله أو بشيء من خلقه؟ لا إله إلا الله وحده كلمة لو تأملها الناس لسعدوا بها وفلحوا. ويا للأمر عندما تنظر فتجد أن الإسلام قام على لا إله إلا الله. منهج الإسلام كله قائم على لا إله إلا الله. وكل دين الله عز وجل من واجبات ومنهيات ما هي إلا من حقوق لا إله إلا الله. إذن الصلاة من حق لا إله إلا الله، الزكاة من حق لا إله إلا الله، صلة الأرحام من حق لا إله إلا الله، احترام الكبير من حق لا إله إلا الله، العطف على الصغير من حق لا إله إلا الله، إقامة الأمر من حق لا إله إلا الله، غض الطرف من حق لا إله إلا الله، الرفق واللين والمسامحة من حق لا إله إلا الله، كظم الغيظ من حق لا إله إلا الله. فصارت لا إله إلا الله منهج حياة، ليست كلمة تلاق بالألسن وتلفظ بالأفواه ولكنها منهج حياة، لا إله إلا الله وحده، وأني رسول الله بعثني بالحق، وأني رسول الله بعثني بالحق. كلمة بعثني بالحق جملة ثانية، وأني رسول الله بعثني بالحق، يمكن أن تكون بدلا من رسول، والأولى أن تكون خبر ثان. لماذا؟ لأن وأني رسول الله بعثني بالحق، يبقى وأني بعثني بالحق، يبقى الخبر الأول رسول الله، والخبر الثاني بعثني بالحق. والخبر إنما هو حاكم ومنبئ عن الاسم قبله، إذا لابد أن تؤمن أن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله مبعوث إلى الناس كافة، فهو رسول إلى العرب وإلى القبط وإلى الفرس وإلى الروم وإلى الحبش وإلى البربر وإلى الرومان وإلى الأوروبيين وإلى الهنود وإلى الصينيين وإلى كل أجناس الأرض، أرسل إليهم جميعا رسول الله. وبعثه ربنا تعالى بالحق، أي بدين الله، الحق هنا هو دين الله عز وجل، ليظهره على الدين كله، رغم أنف أمريكا ورغم أنف كل الشانئين، فإن الله تعالى مظهر دينه ولو كره الكافرون ولو كره المجرمون. وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت، كل واحد ميت ثم يبعث من بعد الموت. يا يعني لابد تتأمل في حقيقة الموت والبعث، تتأمل في حقيقة الموت لتعرف الدنيا، سبحان الله، تتأمل في حقيقة الموت لتعرف الدنيا، تعرف حجمه وصفته وحقيقته وتعرف حقارة الدنيا، تتأمل الموت لتعرف حقيقة الدنيا وتعرف حقيقة نفسك، أنك عبد كما وجدت سترحل، كما وجدت سترحل. كنا اليوم في تغسيل ميت، هذا الميت كان بالأمس يتكلم ويدب ويتحرك ويصيح ويأكل ويشرب بالأمس، واتصل بأولاده بعيد المغرب إن أبانا قد مات. تعجبت سبحان الله، وذهبت بالليل إلى المستشفى ونظرت إليه وفي ثلاجة الموتى، وأخذت أتأمل وأقول سبحان الله، هكذا أنا سأصير. وأخذ ذهني يجيل يمينا ويسارا، وقلت يا سبحان الله، هذه حقيقة الدنيا، هذه حقيقة الدنيا، أين ماله وأين زوجته وأين أولاده وأين منصبه وأين ثيابه وأين بيته وأين فراشه وأين أثاثه وأين أصحابه وأين 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 وأين، مجموعة هائلة من الأسئلة التي احتشدت في ذهني حتى كاد القلب أن يطير من كثرتها، سبحان الله، وهو ممدد مسجى لا حول له ولا قوة في ثلاجة الموت، يأخذون السرير هكذا ويدفعونه هكذا، وهو لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، سبحان الله. ثم كان الغسل حيث جرد من ملابس، سبحان الله، فأخذت أتأمل وأتأمل كيف أن أولاده ينكبون عليه على رجليه ويديه وهو يغسل، يقبلونه ويسكبون العبرات والدمعات، سبحان الله، هذه النهاية. فلابد لكل إنسان أن يتأمل الموت، ولذلك قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت آية عظيمة، لو تأملها الناس لانكسرت به قلوبهم، لانكسر بالموت قلوبهم وتطاملت به أنفسهم الشريرة التي طالما ارتفعت علوا وغلوا، سبحان الله. ثم بعد ذلك لابد من الفكر في البعث، إذن أنت تتفكر وتتأمل الموت، وأنت أيضا تتفكر البعث، تتفكر البعث. عندما يقوم الناس من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، عندما يقوم الناس من قبورهم عراة حفاة عراة غرلا لا ينظر بعضهم إلى بعض، الرجال والنساء، الأطفال والصغار والشيوخ والكبار، المتقدمون من الناس والمتأخرون، كل مجموع لرب العالمين. وتقترب الشمس في أرض الموقف من رؤوس العباد حتى لا يكون بين رؤوسهم وبينها إلا الميل، الميل إما مجموعة الأمتار وإما الميل اللي هو المرود الذي تضعه المرأة في المكحلة حتى تتكحل عدة سنتيمترات، الشمس فوق منك بعدة سنتيمترات. ومن هول ذلك اليوم وشدته وفقامته وفظاعته يقول الناس يا رب أنقذنا من هذا الموقف ولو إلى النار. هل تذكرت عندما تقوم من قبرك على أي شيء تقوم وبأي لسان تتكلم؟ هذا الميت الذي لا يتحرك والذي لا يتكلم سيأتي عليه يوم يقوم ويدب على رجليه ويجري إلى أرض الموقف سبحان الله ويسأله ربه. ولذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهل ده سهل أوي يا سيدي لما نجي الموت نخير كرضة جنب لا إله إلا الله وأقولها وخلاص وربنا يوفقنا بها ونقولها وتختم بها حياتنا؟ ومن أدراك، ومن أدراك إن الشيطان لا يفتأ في إرادته الإغواء، يريد أن يغويك وأن يضلك، فكن مستمسكا بطريق الرشد وخطة الدين تسعد بإذن الله تعالى. يبقى الأمر الثاني أو الأمر الثالث أنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت. الموت والبعث عقيدة المسلمين. الناس في أوروبا يقول لك يا عم احنا نعيش حياتنا بالطول ولا بالعرض وبعدين يموت زي أي كلب بيموت، زي أي بني آدم، أي كلب. ولذلك ممكن مثلا واحد يموت ولاده يعني لما يكبر في السن يحطوه في أي دار مسنين. هذه الحضارة الأوروبية، الناس الكبار يحطوهم في دار اسمه دور المسنين، والولد بيدفع اشتراك عشان أبوه يخش دار المسنين، وأحيانا الأب بيدفع معاش في دار المسنين. وبعد كده الأب لما يموت يتصل بولاده تعالوا خدوا أبوكم عشان تدفنوه. الأولاد لو جم أخذوا أبوهم خير، ما جوش إيه اللي بيحصل؟ إما بيدون مشرحات أو مقابر الغرباء والصدقات وما إلى ذلك. جفاء، حضارة قذرة، حضارة قذرة قامت على الانحلال وعلى الكفر بالله. أما حضارة المسلمين وما أدراك ما المسلمون؟ المسلمون أطهر الناس وأنظف الناس وأتقى الناس وأفضل الناس حتى ولو كانوا عصاة، حتى ولو كانوا عصاة. فتأمل هذا، المسلم أخوك حتى ولو كان عاصي، حتى ولو كان مبتدعا فهو أخوك، كن لينا معه رفيقا به لعل الله تعالى أن يفتح عليه ببركة توجيهك له. ثم الخامسة عباد الله أن يؤمن بالقدر كله، أن يؤمن بالقدر كله. إذا لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يحصل هذه الأربع: التوحيد، الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، والإيمان بالموت والبعث، والأمر الأخير الإيمان بالقدر كله. كلمة عظيمة بالقدر كله ديت. لماذا قال كله؟ كله من أبلغ صيغ العموم كما يقول الأصوليون واللغويون، من أبلغ صيغ العموم. إذا لابد أن تؤمن بالقدر كله، حلوه ومره، لا أن تؤمن بالقدر في حال وتكفر به في حال، هذا لا يجوز. وقال عبادة بن الصامت لابنه، والحديث مخرج في المسند ورجاله رجال ثقات وهو حديث صحيح، أنه لما حضرته الوفاة قال لابنه أجلسني، فأجلسه ولده، ثم قال له أي بني إنك لن تبلغ حقيقة الإيمان ولن تذوق طعمه حتى تؤمن بالقدر. لن يصل لحقيقة الإيمان ولن يذوق طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر. فقلت: أي أبتي، وكيف أؤمن بالقدر؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ده الإيمان بالقدر. هذا هو الإيمان بالقدر في هاتين الجملتين، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن كل شيء بقدر الله عز وجل. أنت ماشي شبشب بتاعك شاريه جديد، وبعدين واحد راح دايس على الشبشب اتقطع الشبشب، أنت تعميت، ما أنت شايف أنت عم تعمش إزاي، وتروح تزن وزن إيلام، ما تسيبه خلاص، ما كل شيء بقدر الله. هذا قدر الله عز وجل إن الشبشب يتقطع الفترة، هذا قدر الله عز وجل. ولابد الإنسان أن يتصبر، لابد أن يتصبر على قدر الله عز وجل. وحتى لو غضب أو حزن أو تسخط، لابد أن يرجع سريعا، لابد أن يرجع سريعا. وحذاري أيها الحبيب أن يكون إيمانك بالقدر فيما ترضى، وأن يكون سخطك بالقدر فيما لا ترضى. إياك إياك، تزوجت زواجة جميلة وزوجة مطيعة وهينة ولينة وطيبة وبشوشة وغضة وفضة وبضة وما إلى ذلك، تقول لها يمين تقول لك يمين، شمال شمال، نامي دلوقتي تنام دلوقتي، قومي دلوقتي تقوم دلوقتي، اعملي كذا تعمل، تيجي من بره تقابلك على طول، تغسل رجليك بالمية السخنة والملح، وتجيب لك المشروب وتلبسك وتعملك وبتاع، ما شاء الله. فهذا قدر الله ان ربنا اكرمني بالست الطيبة دي. طب افترضنا بقى حصل العكس بقى، يقول لها انا مش عاوزك تنزل الاهلك، تقول له هنزل غصب عن عينيه واللي في خالك اركبه. طب اطبخ لنا النهاردة رز وعدس، عدسة عينيك وخرجت من بين عينيك، رز مش طبخة النهاردة إلا مش عارف إيه، يا ربنا يكفوك شر النوعية دي. فممكن يقول يا رب لي كده، يا رب أنا عملت إيه يا رب، فأنا كنت راجل طيب ما ظلمتش حد ودايما راجل محترم وراجل كذا. أنت تشتكي ربك، أنت تتسخط على قدر ربك. إذن أنت عندما ترضى فإنك تشكر، وعندما يقع عليك القدر بما لا تحب تكفر. هذا لا يجوز أيها الأحباب، هذا لا يجوز. إذا لابد أن يكون إيمانك بالقدر على كل وجوهه حلوه ومره. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى محبه ومرضيه، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجدد مجالسنا على الذكر، وأن يطهر قلوبنا من الغل والنفاق والشقاق ومساوي الأخلاق، وأن يختم لنا بالخير والحسنى، وأن يتجاوز عنا جميعا، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه.